بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، تكلمنا في الأسبوع الماضي في موضوع القتل وما يحتف به من مسائل في حوالي ساعة إلا الربع، وتكلمت في أحداث تقسيم السودان أيضا وما يحتف بها من قضايا ومسائل في حوالي ساعة ونصف، وعلقت على مقال عبد الله كمال على مسألة أخطر رجل ضد مصر في حوالي أربع صفحات في الأسكاب، يعني مفترض أن تكون على المواقع الآن. وأتكلم الآن في ثورة الجياع في تونس وغيره، هو الموضوع الملح بما فيه من دروس كثيرة وعظيمة، وعسى بإذن الله تعالى يعني نستغرق درس اليوم في هذا الموضوع. موضوع كبير ومهم ويحتاج لإلقاء الضوء على مسائل كثيرة، وأيضا بإذن الله تعالى يعني أنا بعثت بالأوراق هذه التي كتبتها عبارة عن أربع صفحات أيضا فولوسكاب في هذا الموضوع. دروسه كثيرة وعظيمة، وأحداث تونس هذه بدأت بإشعال الشاب الجامعي محمد بوعزيزي النار في جسده. كانت هذه هي البداية، شاب جامعي اتخذ لنفسه عربة يبيع عليها الخضروات، فالمحليات هناك صارت تلاحقه، وحدث أن يبدو أخذوا منه العربة، فما كان منه إلا أن أشعل النار في جسدي. وطبعا يعني أنت تقرأ وتطالع ولابد من استصحاب للضوابط الشرعية، وإلا في الانتحار مثل هذا السبب لا يحل طبعا ولا يجوز في دين الله تبارك وتعالى، مهما كان الضيق والضجر والظلم ونحو ذلك، هذا لا يبرر أبدا الانتحار. ولكن هذا الذي حدث، هذا هو الذي حدث، هذا الشاب الجامعي أشعل النيران في جسده، وكأن هذه النيران أو هذه الشرارة أجدت النيران في تونس ولا في خلق شؤون، فخرجت التظاهرات هنا وهناك ورفضوا الرضوخ لقوات الأمن. ظهر الرئيس التونسي زين العابدين ابن علي يهدد ويتوعد ويصف طبعا ما خرجوا في المظاهرات بإحداث الفتنة وتأديج الأوضاع. ثم كان الخطاب الأخير ظهر عليه الانكسار، وكأنه كان بيعد نفسه للهرب، هربت زوجته والتحاليل تقول إن هي التي وقفت وراء الكثير من مظاهر الفساد، وكأنها كانت عنصر مهم يعني وراء الأحداث، هي وأسرتها هي وعائلتها، وسارعت هي بالهروب، وهو بدوره تبع يعني رحلة الطيران استمرت لست ساعات وانتهت بالهبوط ليل الجمعة في مطار جدة. رحبت المملكة العربية السعودية باستضافته هو والأسرة، وكانت فرنسا قد رفضت ذلك، رفضت ذلك. هذا هو الخبر باختصار شديد، وإلا فتفاصيل كثيرة جدا لا تسع الوقت لذكرها، وحتى نستفرغ قدرا من الوسع في تحليل هذا الحدث المجمل والمختصر. وذكروا أن الجيش قام باعتقال المئات من قيادات الأمن. الجيش هو الذي اعتقل المئات من قيادات الأمن بتهمة المشاركة في أعمال السطو والتخريب. وطبعا الأحداث لم تقتصر على تونس بل تعدتها للجزائر، تجد حملات اعتقال أيضا ومظاهرات وصخب. الأردن نفس القضية، تقول والبقية تأتي على نحو ما يعني تستقرئ الأحداث. يعني الاعتقالات هذه وكأنها صارت حدثا يوميا بيندر بمخاطر ودلالات كثيرة لابد من الوقوف عندها. وأنت عندما تدعو ربك أن يجعل صمتك فكرة ونطقك ذكرى ونظرك عبرة، ولابد من لن ننسلخ على الأحداث، ولا يصح أبدا أن ندفن الرؤوس في الرمال. وخصوصا والدنيا صارت أشبه، لا أقول بقرية صغيرة أو بحجرة صغيرة، صارت أشبه بجهاز صغير، بجهاز صغير. وأيضا لا يصح أن تكون إخباريا بمعنى أن الدنيا حصل فيها والدنيا جرى فيها، لست أنت بصحفي مثلا، لا أبدا أبدا، أنت محتاج لتحليل الأحداث وفق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل إناء بما فيه ينضح. وإلا فالعلمهاني والشيوعي لو تحليل الأحداث عندما مثلا شاب أحرق نفسه لابد أن يسكت هو؟ لا، أنت لا يمكن أن تسكت، انظر ما هو سيكتفي بأن الشاب راح ضحية نتيجة مثلا الجوع ونتيجة الأمر الذي قد يغري آخرين بمثل هذا الفعل. ما هو شأن الجاهل إلا أن تأخذه الحماسة. أنا لما أتكلم اللسان حيفترق، اللسان حيفترق حتى وإن رفضت الظلم والبغي مثلا وحالة البؤس، إلا أنني لا يمكن أن أجيز أبدا الانتحار. الغاية لا تبرر الوسيلة، فلي لساني هذا على جهة العموم والجملة. وانتبهوا أثناء قراءة ومطالعة الأحداث، وإلا فأنا أدرك العصر عصر الاتصالات والكل بيقرأ والكل بيطالع مواقع وغير مواقع، ولكن قد يطالع بلا ذات، بلا ذات. وفي النهاية تجد الأقوال والأفعال قد تتشابه بين المسلم والشيوعي، بين المسلم والسبب مفيش بصيرة. ولذلك كان لابد من تدقيق، لابد في كل حدث، وهذا مثال. ولذلك قلت أنا أستغرق الجلسة في تحليل أحداث تونس، لا على جهة الاستهانة طبعا بالدرس وبالمسائل التي ندرسها فيه، ولكن حدث الساعة وبينذر كما ذكرنا بمخاطر كثيرة ودلالات عظيمة. ولذلك تجد الكل وكأنه يمسك قلبه بيده من جراء هذه الأحداث، من جراء لأن تونس دولة بوليسية في المقام الأول، قبضة حديدية. كيف انهارت؟ حدث كبير، حدث كبير وضخم. كيف ده الناحية البوليسية في تونس يعني تقول رقم واحد ورقم عشر ورقم مشهود لها، لا أقول بالكفاءة العادية، لا ده كفاءة سوبر السوبر. والرجل طاغية من الطراز الأول اللي هو زين العابدين ابن علي، فكيف انهار مثل هذه السرعة وأحداث غير عادية؟ لا يصح أبدا أن تتناول حتى بنوع من السطحية. الكل تكلم أو ما زالت وسائل الإعلام ده الحدث رقم واحد اللي غطى على كل الأحداث، الحدث رقم واحد اليوم على مستوى الدنيا. وأيضا هذا يدعوك دائما لأن تحتفظ حتى على الأقل لنفسك ما يصح النسيان، وخصوصا إذا ما كان مريبا أن تنسى القضايا المهمة في زحمة أحداث ننظر للمسائل بعين واحدة. لا، هذا ما يليق، هذا ما لا يليق أن أنت تنظر للأحداث بعين واحدة، وأن الحدث ده يشغلك عن الحدث ده والحدث ده يشغلك. ما دي قد تكون سياسات في وقت من الأوقات، سياسات الإشغال. أنت عارف دخان الهوى، بالونة في الهوى، بالونة في الهوى لكي تنشغل عن حدث أهم. فانتبه، انتبه دوما، يعني لست بالخب ولا الخب يخدعني. وده مسلك أحيانا بيستثمره الأطباء. إزاي؟ أو الناس حتى العرب تجد مثلا في حال تضخم الطحال بيكوى المريض. طب ايه الكوي ده هيعمل ايه للمريض؟ ده مش هيعمل له حاجه لا طبيا ولا واقعيا، ولكن كل ما هنالك انه هيشغل انتباه بدل ما يظل الطحال متضخم وشاعر بألم في مكان الطحال. لا، ده هيسحب اهتمامه لمكان اخر، يشغله على الاهتمام بتضخم الطحال. سياسات، سياسات. وأحيانا الاستخدام يكون نافعا، وأحيانا يكون شيطانيا جهنمية. وعلى كل حال لابد من التعرف على السنن الشرعية والسنن الكونية. فالكلام نبرته عالية على العدل، وأصل هناك ظلم وشر وفساد، ونحن نوقن أن شريعة الله عدل كلها، مصلحة كلها، رحمة كلها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وأن الرب جل في علاه أرحم بعبده من الأم بولده، وأن النظم الوضعية والقوانين الطاغوتية الكفرية لا ينتظر من ورائها إلا كل شر وفساد، سواء طبقت هنا أو في تونس أو في غير ذلك. أقول هذا الكلام لأن ما زالت المناداة والمطالبة على نحو ما تسمع وترى، مطالبة بالدولة المدنية وإقامة الديمقراطية. خيبة، خيبة. البعض أعمى الطلسمة عندما تسيطر على العقول، حدث ولا حرج عن صور الظلم والظلام اللي هيعتري البلاد والعباد. فهذا هو العلاج والحل، وان تونس كان نصر الحاكم ديكتاتوري. ده كل يوم، ده كل يوم انت كنت تطالع الاعلانات مدفوعه الاجر لحاكم تونس، وان هم بيعيشوا عصر الرخاء، عصر الرخاء، والرجل بيدفع الاجر لوسائل الاعلام جرائد. في كل جريده تجد صور زين العابدين ابن علي، الصور والديمقراطية والحالة الرخاء كل يوم، مدفوعة الأجر، مدفوعة الأجر. فالحاصل الفارق واسع وكبير بين حالة الأمة عندما كانت تطبق شرع ربها وبين ما آلت إليه الأحوال هنا وهناك عندما انسلخ البشر عن دين الله تبارك وتعالى. لا ينبغي أن ننسى، وإلا فهذا نسيان مريب، هذا نسيان مريب. لما استوردت الأمة النظم الاشتراكية والديمقراطية والليبرالية والعلمانية كان الأحوال على ما ترى، ضياع دنيا ودين. دنيا انظر في زمن عمر مشاهد، لا على سبيل الحصر، لا على سبيل الحصر. كان عمر يقول لو عثرت شاه بوادي الفرات لسئل عنها عمر لما لم يمهد لها الطريق يوم القيامة. ده ايه الحساسية دي؟ ده ايه الشفافية دي؟ فعمر بيتخوف، حتجد زعيم ولا رئيس ولا ملك اليوم عنده قدر حتى من هذا الإحساس. ده حالة تبلد، حالة برود. هم في واد، في برج عاجي، والدنيا في واد آخر، في واد آخر. بيصوروا حتى حالات الضياع والانحطاط والبؤس على أنها قمة الهناء والرخاء وال... إيه عايزين إيه أكتر من كده؟ مشكلة مشكلة. والشعوب هذه تنتفض لأجل دين، بتنتفض لأجل الدنيا، لأجل البطون، لأجل. وهذا يحتاج وقفات، هو الآخر يحتاج وقفات حتى نضع النقاط على الحروف من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. عمر بن الخطاب بينام في ظل شجرة، يأتي الرجل يسأل عنه فيشيرون إلى وهو نائم، لا حراسة ولا غير حراسة، لا حراسة ولا غير حراسة، نائم في ظل الشجرة، فيقول عدلت فأمنت فنمت يا عمر. مقدمات ولا نتائج. أنت تقدر تجيب حتى رئيس شركة صاحب محل ينام تحت شجرة؟ إزاي؟ مش ممكن. مش الراجل بقى هو كمان مهم، يخاف على نفسه، مش رئيس شركة، مش وزير، لا مش ممكن، مش ممكن. فعمر كان بينام في ظل الشجرة. عمر بن الخطاب كان يرقع ثوبة، وخلافة اتسعت حدوده، هيرقع ثوبة رضوان الله، هيمر بواد براعي غنم، فيقول له يا راعي الغنم، فيقول له نعم يا راعيها، يقول له عمر مررت بواد هو أخصب من وديك. الله، ده الحكاية تفوق الخيال والله. ده الواحد منا مشغول بولد وبنت وبيت ومتر في مترين، ويقول لك اصل عندي أسرة، والولد اصل عنده انفلونزا، والتاني هيدخل الحضانة، ومشغول وكأنه هنا وزارة. ايه ده؟ ايه ده؟ وعمر بن الخطاب بيحكم أمة، هيمر بوادي ويرى راعي الغنم، يقول يا راعي الغنم، يقول نعم يا راعيها، وعمر بيرعى الأمة، يقول له مررت بواد هو أخصب من وديك. نصيحة للأمة، أمانة، كانوا أمناء عندهم دين، تتباعد الدنيا عن دين ربي. حدث كما ذكرنا عن الهلاك وعن الدمار ولا حرب. لما تقرأ وتطالع، ما هو اليوم دي ثورة جياع، ثورة خبز، ما فيش إشكال أبدا. لما تطالع أنت حتجد أن البلد كان بتكفر رعاياها فيما يتعلق بالملبس والمسكن والمأكل والملبس كله بتدفعه، وخصوصا إذا بلغ الإنسان سن الزمانة أو حد الانقطاع عن العمل وعن الكسب. معاني لما تقرأ فيها، طبعا لما تقرأ معاني الزكاة، صدقات، معاني الأخوة الإيمانية، ما هو الأمة اتشرزمت، فين الأخوة الإيمانية اليوم؟ ملاش وجود. طب ما تحلوها محلها اللائق بها، ما ممكن والله اللي عنده إيمان ودين يشوف واحد فقير وحيموت من الجوع وحينتحر، وصور كتيرة لا ده عنده إيمان ودين حيبسط، والدولة مش هتنفق مليم من جبه. فيصالح أبدا أبدا، ما فيش دين، ما فيش، ما فيش دين. مشاكل مشاكل. فانتزعت الرحمة، انتزعت الرحمة. ما كان من الممكن الغني يقوم بالفقير، ولكن المسألة كما ذكرنا لما بتضعف معاني الإيمان في النفوس تكون الصور التي تسمع عنها هنا وهناك، وصارت مؤلقة، صارت مؤلقة. كتبت وذكرت أن الخلافة موضوعة لإقامة الدين وسياسة الدنيا به، وأن البؤس، كل البؤس لمن باع دينه بدنيا لا بقاء لها ولا وفاء، أو لمن باع دينه بدنيا غيره، وأن تطبيق شرع الله، القضية المنسية اللي البعض المخزول بيقيم تحالف لمنع تطبيق الشريعة، ده دمار والله، يدمرون أنفسهم ويدمرون الخلق. ما الكل مسك قلبه في إيده دلوقتي، ده الكل مسك قلبه في إيده بعد أحداث تونس، بعد أحداث تونس، وإيش يقول لك ده إيد خفية، وإيش هيشتغل بنظرية المؤامرة، إيد خفية ولا إيد معلنة، نظرية مؤامرة ولا غيرها، ده الناس في تونس مش هنا أو هناك، ده تونس ديت آخر بلد يتصور فيها مثل هذا الحدث، عشان تبقوا عارفين آخر، مش أول بلد. مش عشان ما فيهاش بؤس، لا مليانة بؤس، بس ما يتصورش مع القبضة الحديدية والدولة البوليسية ان كانوا يفكروا حتى ان ينفلت الزمام على مثل هذا النحو وفي ظرف لحظات، وفي ظرف لحظات. فالحاصل شريعة بتطبق في كل ناحية من نواحي الحياة، وكلنا يقين أنه لا صلاح ولا إصلاح إلا برجوع لدين الله تبارك وتعالى وتحكيم شرع الله عز وجل، وإن المسلم أكثر الخلق محبة لوطنه، محبة حقيقية مش مدعاة، وإلا فالعلماني والديمقراطي والوطني والقومي كلهم محبتهم مزعومة، أو محبة زي محبة الدبة لصاحبه هتشدق راسه وهي بتزعم محبتها، وهي بتزعم لا، المحبة النافعة المحبة الحقيقية هي محبة المسلم لوطنه وهو أكثر الخلق نفعا له. أما بقية الأشكال ديمقراطي وليبرالي وعلماني وشيوعي، هؤلاء فعلا أداة الدمار للبلاد بالكفر والضلال الذي يعيشون. انظر سلم ما ينحل يتبع يكون نقمة على البلاد وعلى العباد. ولذلك إن الدعوة الإصلاح يوما سيقال لهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ولما تقرأ وسائل الإعلام حتى في الحوادث الأخيرة التي تنتابنا تسمع منا كلهم نقرأ مصر يوم وغير مصر يوم، تقرأ ان الدين هو اللي بيغيب الوعي، الدين هو اللي بيغيب دي ما قلت ماركس ولينين، شفت ازاي نفس الكلمات تقرأها، الدين هو اللي بيغيب، امال ايه اخوة اللي بينور الوعي؟ الكفر الباطل والضلال. رب العزة جل وعلا يقول وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فما يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. فبيبتهج العلمانيون والديمقراطيين لو طلعتم من وسائل الإعلام بيبتهجوا بثورة الجياع، وأحيانا لا يبتهجون إلا بتظاهرات لرفع أجور، بينما هم انتبهوا حيثية كبيرة جدا فارقة بيننا وبينهم، إن هؤلاء حتى ما يبتهجوا بثورة الجيع وما حدث، هل ابتهجوا مثلا أو أعاروا دين الله اهتماما أو التفاتا؟ أبدا. رفع واحد منهم صوتا عندما غابت الشريعة؟ أبدا. ولا تنتظر، انتبهوا، ما هو بئس العبد والله أن يكون عبدا للدرهم والدينار، عبدا لبطنه، عبدا لشهوته، لا يثور إلا إذا انتقصت دنياه، هذه مشكلة. انتبهوا، أصل الأحداث فعلا فارقة ومهمة جدا وتحتاج نوع من البصيرة، نوع من الفارس، نوع، لأنك ممكن تنجرف شوف ثورة الجياع وصن كل وسائل الإعلام أصل في ظلم وفي جياع هناك وده حرام وده وده، دول كلهم لم ينتفضوا عندما غابت الشريعة. تبعوا عندما تباعدت تونس وغير تونس عن دين الله تبارك وتعالى. ولذلك يعني حالة غيبوبة الوعي دي عند الديمقراطي، دي عند الوطني، دي عند القومي، عند الشيوعي. أما المسلم فهو على نور من ربه، فهو على نور من ربه. يعني المسلم وهو ينشد حضارة على منهاج النبوة بيعلم أن الدنيا ممتدة زمانا ومكانا، زمانا لأبد الآبدين ومكانا لجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كما ذكرنا وسائل الإعلام هذه لما حتتابع، ولابد كما ذكرنا من نظرات تحليلية قد لا يستطيع الإنسان مع أول وهلة والأول يوم في التدين والالتزام، ولكن على الأقل على الأقل يعني بعد فترة من التدين والالتزام والقراءة في كتاب الله وفي كتب أهل العلم ومع وضع الأمر في الحسبان، قد تنشأ هذه الحاسة، حاسة النظر للسنة الكونية وللسنة الشرعية، النظر حتى لما بين السطور، لما بين السطور. ما هو أنا وأنت نقرأ كما ذكرنا وسائل الإعلام كلها حديث، هل أشارت وسيلة من وسائل الإعلام لحالة تونس فيما يتعلق بدين الله؟ مش هتجد. شفت التحدي؟ وكأني بأسلط الضوء على مسألة ما تحتمل الإهمال. ده إزاي غابت؟ غابت عن عمد، عن سبق إصرار وترصد. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وانتبهوا، مدى البعض منا ممكن يقيم الدنيا ولا يقعدها لكون شتم، لكون القرش أخذ من جيبه، بينما يضيع الدين لا يبالي، لا يكاد يهتم. مشكلة. هذه هي المسألة الحقيقية، هذه هي المأساة الحقيقية، إن صار مسألة التقديم والتأخير لا تتم وفق شرع الله، لا وفق الآراء ووفق الأهواء، وكل إناء بما فيه ينضح. كما ذكرنا لما تنظر لتونس وحالة زين العابدين، ومن قبل حالة أستاذه ومعلمه بورقيبة، حتجد ان فعلا تونس صارت قطعة من اوروبا فيما يتعلق بالشر والفساد، فيما يتعلق بالكفر والضلال. استورادوا من اوروبا كل عفن، النجاسات استوردوها من اوروبا، استوردوها من اوروبا. منع الحجاب، منع الحجاب، ده المرأة هناك المحجبة لا تسير الا مع ابيها، ممنوع، يعملوا لها محضر. عشان تعرفوا بس ان المسائل للأسف الشديد تحتاج وقفات، ولذلك قلت والله استغرق الدرس في هذا الموضوع، في هذا الموضوع. ففي تونس بيمنعوا المحجبات، اللي يصلي الفجر ده مشبوه. اي والله ما يقدرش يصلي، ان هو يولع النور، خد بالك يولع النور وقت الفجر شبهة، شبهة كبيرة، شبهة. عشان تعرفوا زين العابدين ابن علي وحالة تونس، وعشان تعرفوا برضو ثورة الجيعة دي في وضعها وفي مناسبتها ولا في غير مناسبتها، عشان نعرف ونستقرئ الواقع من حيث هو واقع. ان الصلاة في المسجد القريب من المنزل وبالبطاقة، يعني ما تروحش تصلي في المسجد البعيد، ما تصليش، يبقى ما تصليش. شفتوا ازاي ساوى بين الرجل والمرأة في الميراث، منع التعدد، أشياء كثيرة. أنا اكتفيت بذكر هذه المعاني. صار زين العابدين حرب على إسلامه وعلى دينه، وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، ما لا يزع. وانت أحيانا ما أنت طيب، ولكن أخشى أن تكون الطيبة مصطلح العصر، إن أنت ما أنتش فاهم حاجة ولا عارف حاجة ولا عارف رسم الرجلين. أخشى أن ينصرف التعبير أحيانا لهذا الحد، بتظن أن هؤلاء عندهم زي ما بيقولوا البعض قيم ومهمات كبيرة مشغولين بها. لأن أبدا أبدا، حياتهم في الرأس والغنى والفيلم وشغل بروباجندا، وليل ونهار ممكن للصد عن سبيل الله، دي حياته. ما خد مثل على ذلك الفرعون، الفرعون ده اللي قال لهم انا ربكم الاعلى وليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي وما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. ده كان في ليل ونهار بياكيد لنبي الله موسى، ده من بدايه قصته لما لنهايه القصه، لما حيلقى حتفه غرقا في البحر كله كده تآمر، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. نبي الله موسى والعباد الدين وحيظهر في الأرض الفساد وما حواليه شوية سفهة، هيقولوا له أنت أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، ليفسدوا في الأرض وهذا ده أحيان بتضلم. أي والله الإيمان يبقى كفر والكفر إيمان والسنة بدعة والبدعة سنة. أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وهذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. نبي الله موسى قال استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها ما يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. أستاذه كان هو بورقيبة، وبورقيبة كان في الضلال بمكان كفره الشيخ ابن باز، عشان تبقوا عارفين يعني من جملة الناس اللي الشيخ ابن باز رحمة الله عليه كفر حفظ الأسد وصدام حسين وبورقيبة وحاكم ليبيا وحتى الخميني. انظر، فالحاصل بورقيبة كان يقول لابد وأن نجعل المرأة رسولا لمبادئنا التحررية ونخلصها من قيود الدين. شفتوا ازاي؟ شفتوا الحريات؟ لابد وأن نجعل المرأة رسولا لمبادئنا التحررية ونخلصها من قيود الدين. من تلميذه النجيب زين العابدين، كان وزير الداخلية، كان هو وزير الداخلية عند بورقيبة. طبعا وهم من يظن ان شر وفساد زين العابدين وزوجته حتى وعيلتها كان في الاستيلاء على بعض القروش او المليارات، وان هو ده الشر والفساد. لا، ده وهم، ده انت هتعيش حياة الوهم. صحيح المرأة لما تتسلط على زوج وعلى البلاد وحدث على الخراب والدمار، ما هو ما افلح قوم ولوا امرهم امرأة، خد الدرس. ولكن الشر والفساد لم يقتصر على ذلك، لا، لابد من تقديم وتأخير وفق شرع الله، وتقديم الأهم على المهم أمر واجب في العلم والعمل والدعوة إلى الله. شر زين العابدين كان في الكفر والضلال، في الصد عن سبيل الله، في الانحلال، مش ان هو منع القمح او القمح قل والقمح زاد، دي غيبوبة بشر، دي غيبوبة بشر، او ان هو ما اوجدش فرص عمل كافيه وبالتالي الناس هتثور، لا، دي غيبوبه بشر. حتى وان انت عظمتها وقلت ليها قدر وقيمه بس هتنهض قدام اضاعه الدين. ده لما تضيع الدين من قبل تضيع الدنيا، تضيع ولا بورك في دنيا تاتي على حساب الدين. ايه قيمه ان انا اكون زي فرعون وقارون؟ ايه قيمه ان انا امتلك مليارات زي مليارات قارون ولا غيره؟ والإنسان يرد على ربي مفلسا، يخسر دينه، يخسر ربه، يخسر آخرته، إيه قيمة ذلك؟ وأنت من التراب وإلى التراب تعود، أنت اليوم حي وغدا ميت، وغدا ميت. فالموازين عندنا موازين شرعية، موازين شرعية. شوف المناظر ديت، أنا لما سافرت فرنسا شدني، كانت غرائب وعجائب حقيقة. طبعا وأنا هناك شاهدت مجموعات من التوانسة على جهة الخصوص، وطبعا كنت أسمع ما يحدث في تونس، وشاهدت كيف يظهرون الشعائر والشرائع، حجاب وغير حجاب وإطلاق لحية، كل ذلك مسموح به أين؟ في فرنسا، غير مسموح به في تونس. وكانت الأسئلة، أي والله ما ذكريات، بقول لك لو الواحد دون ذكريات زي ما البشر ما بتعمل هيعمل مجلدات، هيعمل وخصوصا اليوم الأول. صحيت من النوم ورحت وجيت وتسألت وعطيت الدرس في كذا وكذا وقابلت فلان وشاهدت المشاهد وأحلل، لدى تبقى مجلدات طويلة أكتر من بتاعة ابن بطوطة وغير ابن بطوطة، انت واخد بالك؟ فتبص تلاقي شدني الأسئلة، الأسئلة عن الجنسية وحكم التجنس. أنا عارف طبعا كلام أهل العلم، في المسألة وإن ده تكفير لسواد المشركين أو الكافرين، ولكن الحيرة تنتابك إن في فرنسا الناس بتقدر تظهر شعائر إسلامها، في تونس اعتبرها كيفما شئت، لا يستطيعون ذلك، لا يستطيعون، وكأن الناس هتفر بدينا من تونس لفرنسا لفرنسا. شفتوا الأحوال المعكوسة والأحوال المقلوبة، أحوال معكوسة، ولذلك لابد من معرفة الواقع. أما والفتوى تقدر زمانا ومكانا وشخصا، يعني طبعا قهر الملتزمين والمتدينين وسمة موجودة هناك أن الحريات التي يطالب بها ما كان على هذه الشاكلة وهذه الهيئة، حرية الرأس، حرية الغناء، ممكن يقبل أن شيوعي يحكم ويتسلط، إنما لو شاف مسلم يكاد حتى يفكر ده مش ممكن، أن هو لازم يحط له المتاريس، لازم، إنما شيوعي ممكن. شفت إزاي؟ ما دي الحريات اللي انت عمال بتسمع بيها، وعلمانية وغير علمانية ونحو ذلك، يعني الدين لا يمكن أن ينزوي في كهوف أو مساجد، وإلا فهذا هو الدين الذي يطالب به الديمقراطي وغير الديمقراطي وأرباب الدنيا، أن انت ما فيش إشكال يبقى عندك دين بس ادخل بيه المسجد، ما يظهرش في الحياة دينك ده، ما يظهرش في الحياة. شفت ازاي؟ ادخل بكف، ادخل بكف. عايزين دين يوافق الهوى، يوافق الأمزجة، دين يعني من شأني أن يدمر الحاضر والمستقبل، وحال التناقض مريبة يعيشها كل من انسلخ عن دين الله تبارك وتعالى. بصدد الأحداث تعالت أصوات وحلل بعضها، وحلل بعض منها كلام الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، لمنظمة قالت، وأنا أنقل لك البيان، أنها تتابع بانشغال الأحداث الجارية في تونس، وهو البلد المؤسس المنظمة، منظمة المؤتمر الإسلامي موجودة في تونس، موجودة في تونس. فذكرت المنظمة أنها تعتبر هذه الأحداث شأنا تونسيا داخليا، كلام دبلوماسي، كلام سياسي وكلام دبلوماسي، أنه شأن تونسي داخلي، وأنها تؤكد تضامنها مع الشعب التونسي وتهيب بكل التونسيين العمل على الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية الممتلكات العامة والخاصة وصيانة مكتسباتهم. وعربت منظمة المؤتمر الإسلامي عن أملها في أن تتجاوز تونس هذه الأحداث عبر تضامن ووحدة شعبها وتطلعاته إلى إرساء الديمقراطية والحكم الرشيد وفقا لأنظمتها الدستورية والقانونية. أنا والله وأنا بنقرأ البيان اختلط علي الأمر، يا ترى ده كلام شيوعيين ولا كلام وطنيين ولا قوئيتي ايه ده؟ ده عمر ما يمت المنظمة مؤتمر إسلامي بصير ايه التطلعات الديمقراطية بتاعت الشعب، الشعب استقرأوه لقوه عنده تطلعات ديمقراطية، دين عند أهلها، وثن بيعبد من دون الله تبارك. ده أنا وأنا أقرأ قلت ده منافسته شيوعي، ده منافسته شيوعي، ده مش ممكن يصدر عن منظمة مؤتمر إسلام للتورية وللتعريض والقانون والدستور. انت رجل مسلم انطق بما يخلصك من الله، وإذا كان الشيوعي عنده جرأة والوطني والديمقراطي والليبرالي والعداء شوية أوباش تجدهم في الجرائد والمجلات بيشتارئوا على حرمات الله وعلى شعائر الله، عندهم جرأة وعندهم سافة، فإنت تستموت مشكلة. كلمة أحمد يقول إذا تكلم العالم تقيًا والجاهل يجهل متى يتبين الناس الحق. إذا كنت أنت هتقعد تولي وتعرض وتلف وتدور الناس ما فهمتش منك معنى، الناس ما فهموش منك معنى، بل أنت هتلبس الحق بالباطل، بل قلة الكلام أفضل. ما هو ده قلة الكلام ده وقلة البيان ده أفضل. إيه تطلعات الشعب إلى إرساء الديمقراطية؟ ما تقول تطلعات الشعب إلى إرساء الإسلام، إلى تطبيق شرع الله. إيه اللي يمنعك إن أنت تتكلم بالكلام الواضح يا أخوي؟ مشكلة، دي مأساة. ولذلك قلت لابد من تعليق، لابد من التعليق. الحدث من الثورة، ما أنا ممكن في سطرين وصور الجياع وصورة الجياع ممكن تحدث هنا. لا لا، ده الحدث لا ينفك عن أمور لابد من الوقوف عندها. كان بمقدور منظمة المؤتمر الإسلامي أن توضح أن المخرج من الفتنة في التزام شرع الله في القانون والدستور، وإلا في أي القانون والدستور اللي أنت عايز ترسيه أو وفقا لأنظمتها الدستورية والقانونية. ما أنت عارف دستور تونس وقانون تونس عبارة عن إيه، فأنت تكرس له. طب سيب الشيوعي يقول الكلمتين دول، وصلا ما فيش حد بيستكرهك، مش حد بيقول لك لازم تقول بيان. إنما إن أنت لما تيجي تتكلم يعني سكت ضعرا ونطق كفرا، الله ده مشكلة والله. وحان الجبل يتمخض عن فأر، فأر اسكت، إن لم تنطق بحق اسكت، أرفق بك أرفق بك، طول مضغوط علي ومستكره اسكت ما تتكلمش خلاص. ده أخف المضالتين، أخاف المضالتين في المخرج من الفتنة في تطبيق شرع الله. التطلعات بتاعت الشعب دي أمة مسلمة، ده حتى لو كانت الناس عايزة كفر مش أنا اللي هنولهم الكفر ده. هي مش ديمقراطية، مش حكم أغلبية ولا حكم أكثرية. حتى لو الشعب كله كافر وعايز كفر، اللي هطبق عليه الإسلام أنا لو تمكنت بمفرادي هطبق عليه شرع الله، لأنه شعب جاهل مش عارف مصلحة نفسه. شفت إزاي؟ مش مسألة الناس عايزة والناس بتقول والناس، وحتى التعبيرات. ما أشوف أنا برضو نسيت أعلق في البيان على قول أبي القاسم الشابي، يقول لك فجر الثورة التونسية كان شابا ومات في لعان الشباب، وكان يقول إذا أراد الشعب يوما فلابد وأن يستجيب القدر. لا ده خير، ده كلام غلط. شابي ولا ما شابي يا أخوي، كلام غلط. لا يكون في ملكي إلا ما يريد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لابد من آدب مع الله، وإلا فإرادة الشعب هتستكرك إرادة الله. إذا أراد الشعب يوما فلابد، ليه يا أخوي؟ من اللي أوجب على الله؟ فلابد وأن يستجيب القدر. طب ما الشعب بتاع قوم لوط، شوف أنا والله نسيت أعلق، أنا عمال أقول لكم معاني دلوقتي ما كتبتهاش. ما كتبتهاش. تيجي تبص تلاقي شعب لوط ما اعتبره شعب، أمة واعتبرها قوم واعتبر الاعتبارات كلها. كانوا عايزين إيه يا أخويا؟ عايزين لوط، شذوذ جنسي، كفر بالله. تقول أراد الشعب فلابد وأن يستجيب القدر، الخيبة دي الخيبة دي وتعبيرات. ما ده لما الإنسان يترك الدين بيبقى أعمى، لازم يبقى أعمى. اقرأ كل وسائل الإعلام هتجد الصفحة الأولى والصفحة العاشرة كلها كلام على أبو القاسم الشابي، وإذا أراد الشعب يوما فلابد وأن يستجيب القدر. لا غلط، ده كلام لا يقال، كلام لا يقال. لابد من أدب، قدر ونافذ، والإيمان بالقدر خيره وشره حلوي ومره إيمان واجب. والقدر هو سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخزلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، ومن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، بشر يتقلبون بين فضل وعدل ولا ظلم بين العباد. فالحاصل ان البيان لابد من التعليق عليه، لابد بمنظمة المؤتمر الإسلامي. تعالى على العكس والنقيض نبرة أخرى استوقفتني بشدة، استوقفتني كلام لعلماء الأزهر أو لشيوخ وأساتذة الأزهر حالي بالوقوف عنده. هذا ده الأحداث كما ذكرنا ذو شجون، ورد تصريحات غاية في الغرابة في نقلتها جريدة المصر اليوم. يقولون علماء الأزهر وتحت بالخط الكبير بالبنط العريض أسفل الصفحة الأولى: خلع الرئيس التونسي جائز شرعا. استمعوا وتمعنوا وحاول أن أنت تقيس الأسباب بالأسباب والنظائر بالنظائر، والشرع لا يفرق بين المتساويين ولا يساوي بين المختلفين، وانظر في النهاية لما يؤدي يعني إليه من أحداث. لو أخذنا هذه الكلمات التي قالها أساتذة الأزهر غريبة وعجيبة، غريبة وعجيبة في التوقيت وفي الحدث، إن خلع ده علماء الأزهر بالعنوان الكبير، خلع الرئيس التونسي جائز شرعا، وإذا اشتشر الفساد وجب الخروج على الحاكم. تقول إيه؟ كل واحد زي الأسد الهسور أخويا، وأسد هسور إمتى ظهر وإزاي ظهر، وحاجات غريبة قوي. تقول دول إرهابيين بمصالح العصر ده، الكلام ده يقول لك ده إرهابي، اللي يقول الكلام ده يبقى ياخد الوصف على طول، ياخد التيكت، يقول لك تيكت، ياخد التيكت ويبقى إرهابي قولا واحد، قولا واحد. أي والله ده في الصفحة الأول، الدنيا غريبة جدا. بس تابعوا وطلعوا وخلوا الموازين الشرعية حكمة في النهاية. فده العنوان الكبير. طب الواحد لو اختصر والناس ما بتقراش بتاخد العنوان الكبير، هل الناس هتطبق هذا العنوان على كل من تشابه مع الرئيس التونسي؟ سؤال. هو الدنيا خلت من حكام؟ ما فيش في الدنيا إلا الرئيس التونسي؟ ما فيش موصوف بالشر والفساد إلا الرئيس التونسي؟ ما اللي على شاكلته دي كتير جد. طب الناس لو أخذوا الحكم ده وطبقوه على غيره وقالوا الشرع لا يفرق بين المتساويين ولا يساوي بين المختلفين، إيش حيكون الحكم؟ انظر تصريحات غريبة. قالوا لأن الفساد استشرى. لا، طب لما استشرى الفساد هنا أو هناك ناخد نفس الحكم ونطبقه، ولا الحكم ده خاص بتونس؟ شيوخ الأزهر أو أساتذة الأزهر لما تكلموا كان الكلام ده يعني قاصر على تونس فحسب. مشكلة، هذه مشكلة. طبعا الأحكام كلها خرجت من مشكاة واحدة، ولا يظن بنصوص الوحي وجود تعارض، وللأسف البعض يأبى إلا أن يأخذ ببعض الأحكام ويهجر البعض الآخر. ينطبق عليه قول الله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة تردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملوا. للأسف الشديد البعض شأنه كشأن المنافقين، كشأن يعبدون الله على حرف، يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. هذا شأن البعض، شغل نفاق، شغل يأخذ من الأحكام ما يوافق الهوى ويترك من الأحكام ما يخالف الهوى. هل أصحاب الجريدة، جريدة ما ده كل يوم هجوم فيها على دين الله، هل تقمصوا دور الإرهابيين لما لقوا فتوى أساتذة الأزهر بتكرس وتؤيد ثورة الجياع وما حدث في تونس أخذوه؟ دول نقلينها بارتياح بانبهار شديد. الله، هو أنت لما يوافق الأمر هواك تاخده؟ لما ما ده مشاهد عندنا وعند غيرنا في الطلاق والبيوع وغير البيوع، عايز ياخد حكم يوافق هواه اللي هو شايفه. لو حكمت عليه هو مين؟ مش ممكن، مش ممكن. ده شغل نفاق، ده شغل نفاق. الحاصل الفتاوى دي قريبة مما كانوا يتهمون بأنه فكر ظلامي ورجعي ومتخلف، تقول شغل هوى، شغل هوى. بل حتى أصحاب الطاعة العمياء لولاة الأمر، ده مشاكل من مشاكل، مشاكل من بتوع ولاة الأمر، من بتوع عايزين يخلوا الحاكم خليفة المسلمين. ايه ده، ايه ده، ده انتوا هتلبسوه توب مش بتاعه، انتوا هتحرقوه. هو عايز يقول ان حاكم لدولة ديمقراطية، فانت ليه تشبهه بخليفة مسلمين وولي؟ ليه يا اخوي، ليه هو طلب منك كده؟ بتتبرع انت وتتطوع، مشكلة. فتعال اسمع فتاوى شيوخ الأزهر وأساتذة الأزهر في هذا الحدث، في هذا الحدث، في نفس الصفحة. الدكتور عبد المعطي بيومي يقول إن قول المولى عز وجل، اسمعوا الكلام وكلام مهم قيم، إن قول المولى عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم لا يعني الطاعة المطلقة للحاكم أو ولي الأمر، وإنما هذه الطاعة مقيدة بعدم مخالفة تعاليم وأوامر المولى عز وجل. طاعة ولي الأمر دي مش مطلقة، لا دي مقيدة بطاعة الله تبارك وتعالى. ده قول عبد المعطي بي. تقول أسد عصور، والله الحق مقبول، الحكمة ضلت المؤمن أينما وجهها التقطها. يقول استنادا للقاعدة الشرعية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأضاف عدم تنفيذ الحاكم وعوده في برنامجه الانتخابي يبيح للرعية الخروج عليه. الله، ده الرجل يعني اتهور، اتهور. اي والله ده اتهور، تهور مش مفلوت العيار، مفلوت العيار. يبيح للرعية الخروج عليه وعدم الالتزام بطاعته. انا بعد ما نقلت الكلام عملت علامات تعجب وقلت علامات التعجب دي من عندي، وإلا فالبرنامج الانتخابي ده ما ده ممكن ينطوي فعلا على محرمات، على تحليل حرام وعلى تحريم حلال. هطبق لكم يا ناس الديمقراطية، ايه يا اخويا، لازم ينفذ وعوده الانتخابية، ما ممكن تبقى وعود خايب. اضبط الكلام، انت بتتكلم في شرع ودين، حتى وان اخذتك الحماسة، الحماسة ما تغلبش العقل، الحماسة ما تغلبش الضوابط الشرعية. شفت ازاي؟ ولذلك فرملت الموضوع رغم انها كلمات حماسية غير معهودة، غير معهودة. وعشان تعرف مين اللي فعلا بيصون البلاد والعباد، ما بنخضعش الهوى لحماسات اصلنا زعلان حينفلت عيار، لا طبعا، لا، غير مقبول. قال وإذا استشرى الفساد وأصبح ظاهرا ومخالفا لأحكام الشريعة وجب الخروج على الحاكم. تهور برضو واندفاع غير مأمون وشغل توسعة في الكلام، لأن استشرى الفساد دي مسألة نسبية، خد بالك الكلام في الشرع بأدق من موازين الذهب، بأدق من موازين الذهب، لأن مسألة استشرى الفساد. إيه معنى استشرى الفساد؟ أنا شايف إن الفساد استشرى عندنا، وأنت شايف لا، إيه رأيك؟ إيه الضابط؟ إيه الرابط؟ إيه هو الفساد اللي أنت تقصده بأنه عندما يستشري إن مثلا تبرج؟ ده العلماء لهم كلام أصل أدق كما ذكرنا من موازين الذهب، ولكن عشان تشوف المناسبة وكيف ألغت بظلالها على الكلمات. البعض يقول لك خرج من بروجه، خرج من بروجه، فأساتذة الأزهر وشيوخ الأزهر خرجوا من بروجهم. تعالى في نفس الصفحة قال الدكتور محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، إن مبدأ طاعة ولي الأمر في الشريعة الإسلامية ليس مطلقا، بل تحكم ضوابط وقواعد عامة منها عدم الخروج على أحكام الشريعة. ممتاز، درس بليغ ما يقتصرش على تونس طبعا، لا، شفت إزاي؟ قواعد عامة من عدم الخروج على أحكام الشريعة. وأكد عثمان أن خلع الرئيس التونسي زين العابدين ابن علي تم بطريقة أقرب إلى الشرعية وجائز شرعا، إن لم يتم استخدام العنف في المظاهرات إلا من رجال الأمن، إلا من رجال الأمن. واحتجت أيضا أن أنقل عن الدكتورة أمنة نصير، أمنة نصير، ما هو دول كلهم مذكورين، علماء أصل، علماء، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، أن طاعة ولي الأمر محددة بضوابط وليست مطلقة، ده حتى رد على إخواننا بتوع ولاة الأمور، عايزين ده حتى ما وصلوش أقول لك لمرحلة يعني وصل إليها مخلوق في الفهم، انحطاط لا حد له، لا مثيل له، لا مثيل له. وإلا فشوف حتى أمن نصير فهمة القضية، بس برضو حتوسع أكتر، حتتحط في خانة الإرهابيينية كمان، في خانة الإرهابيين، شفت إزاي؟ ما هي كده يا كده عنده. قالت إن طاعة ولي الأمر محددة بضوابط وليست مطلقة، وترتبط بتوفير ولي الأمر سبل الحياة الكريمة وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع. الله، وترتبط بتوفير سبل الحياة الكريمة. إيه سبل الحياة الكريمة دي؟ إيه اللي تفهموا منها؟ ما أنا بقول لك بهواء شغل توسعة في الكلام، فعلا مش هتلاقي لا ضابط ولا رابط فيه، لأن سبل الحياة الكريمة دي ممكن أفهمها أنا أسكن في فيلا. كنا وإحنا بندرس في كلية الطب، شوف الذكريات، وإحنا بندرس في كلية الطب يقول لك الدكتور ده ويقعد يعددوا الخمس عين، يقول لك خمس عين، عيادة وعربية، أي والله يعددوه، وعروسة، كل الحاجات اللي انت تتخيلها، وطبعا الفيلا ايه ده، هي ما دي سبل الحياة الكريمة للدكتور. خد بالك، خد بالك، البعض بيعتب يقول لك ايه ده، ما عندهمش رحمة، بيكشف والكشف ب 100 جنيه الدكتور يا اخوي، لازم يعيش في مستواه، لازم يعيش في مستواه، مش هتلاقيه بياكل على الرصيف ده، لا، مش هتلاقيه بيربي أولاده في مدارس أزهرية مثلا أو في مدارس حكومية، لا، ده بغض النظر، أنا ما بكلمش دلوقتي على صح وغلط، لا، دي أعراف، دي أعراف. فهو اتعلم بالهيئة دي يبقى لازم يعيش في مستوى معين، في مستوى معين، وبالتالي ما تستغربش هتقول فين الرحمة وفين الشفقة، صحيح بيحط سماعة وهو دي مهنته، بس لازم يعيش في مستوى سوبر، ولو قدر سوبر السوبر، ولان هم لسه كتاكيد في الكلية، كتاكيد في الكلية يقول لك الدكتور خمس عين، خمس عين يا اخوي، فتربى على كده، هو تربى على كده، وبالتالي هتقلله، هتمشي على رجليه، هتسخط، هيندم على اليوم اللي اتولد فيه غير يمشي على رجليه، انما هو يمشي على رجليه كده زي البشر، لا طبعا، لازم يركب عربية، ولما برضو يرتفع المستوى عربية احدث موديل، شفت ازاي؟ فده واقع، ده واقع. الحاصل ان الدكتور امن نصير عايز حتى الخروج على الحاكم لو ما وفرش سبل الحياة الكريمة. الله، سبل الحياة الكريمة دي يا أخويا بتاعت الدكتور ولا بتاعت العامل ولا ايه؟ سبل الحياة الكريمة اللي انت بتقوليها دي وحنخرج على الحاكم عشان ما نفرش ثوب الحاكم. طب قابل انه هو قدم الغيزة المناسب للناس بس طائفة شايفة ان دي من ثوب الحاكم هتخرج على الحاكم. يعني نخرج عليه نخرج عليه. شوف أن النصير دي اللي انت احيانا او الاساتذه دول اللي انت تقول ايه دي لا ابدا عندهم كلمات غايه في الغرابة غايه في الغرابة. هو لا خلاف بين العلماء على ان الحاكم لو ادى كفرا بواحا عندنا من الله تعالى فيه برهان وكان عندنا القدره على الخروج وتحققت المصلحة بهذا الخروج وجب. وإلا ففي أحوال في أحوال ممكن ما يكونش أدى كفرا بواح ولكن لا مقدرة عندنا. الواجبات تسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعة. عندنا المقدرة وأتى الكفر بواح ولكن حياتي من هو أكفر منه. وبعدين ما تستبعدش زين العابدين رحل صحيح رحل واعتبروه لاجئ سياسي في السعودية وقاعد في قصر بس ممنوع من الاتصالات وممنوع وممنوع انت بس هو الرجل قبل ما يحمل عصا ويرحل زي الاستعمار ترك طابور طويل ترك طابور طويل ربع على عينه. فانت عملت ايه؟ كانوا زمان برضو الناس بتاعت اللعب دي والكورة يقول لك شالوا قلد وحطوا شهيد. ده الناس العواجيز بتوع أيام زمان شالوا قلد وصار مثل سائر في البلاد والعباد شالوا قلد وحطوا شهيد. انت شلت زي العابدين وجبت من هو أسوأ منه. هو واحد على شاكلته ايه المسألة؟ انت عملت ايه؟ ما عملتش حاجة سيبه. شفت بقى ازاي؟ انا اللي اقول لك سيبه. ليه؟ لانك هتجيب واحد على شاكلته ما عملتش حاجه انت. وانت لما جيت تشيله كمان وهتجيب لي من كان على شاكلته دي انت عملت فعلا يعني ايش اتقتل وايش اتخرب بيت. وما حتى في الاحداث دي ده اتسرقت بيوت وتخريب محلات وحال صعب. فانت لما تيجي تشيله تجيب الاصلح موجود ولا مش موجود دي مساله. وإلى فطابور الضلال ده ممكن يكون طابور طويل جدا طابور طويل جدا. الحاصل أن الكلام كان لابد من ضبطه ولكن لا يخلو من حماسة ولا يخلو من فائدة. الحقيقة كلام أساتذة الأزهر لا يخلو من حماسة كبيرة جدا وفائدة عظيمة حتى وإن تحفظنا عليه ببعض التحفظات. والخطر كبير لما بتقهر السياسة الدين. شوف يقول لك وده درس يقول لك لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. ده أقصر طريق للكفر وما تقدرش تطبقه. ليه؟ ما هو من جملة من يحمل اللواء فصل الدين عن السياسة العلماني والديمقراطي. طب جايبين ليه كلام شيخ الأزهر؟ جايبينه ليه في هذا الحدث؟ تقدرش تفصل. بس هم عايزين دين يوافق الهوى يوافق الأمزجة يوافق الأمزجة. هو ده الدين اللي ممكن يرتاحوا له. إنما دين هيأمر باستقامة في العاجل والآجل في العسر واليسر في المنشط والمكره يتعلق بسياسة واقتصاد واجتماع ودين هيات ثم هيات. في حديث عبادة بن الصامت يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواح عندكم من الله تعالى فيه برهان وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. ويبقى الاستشكال ليه تأخرت التصريحات دي هي الأخرى؟ ما أنا عتبت على أن ثور جياع. الله أنتوا كنتوا فين لما ضاعت الشريعة لما الراجل حكمكم بالكفر؟ أنتوا ما تسروش إلا عشان البطون. مشكلة دي مشكلة دي مأساة في حد ذاتي. خد الدرس خد حاول تغوص بين السطور، ما تقنعش بقراءة السطور. كانوا فين دول؟ مش بنعتب ولا نقلل من شأن جوع ولا والله، بس ضياع الدين أشد. نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه. فطوبى لعبد آثر الله ربه وجاد بدنياه لما يتوقعه. ونفس الكلام يقال الأساتذة والشيوخ الأفاضل دول، رجال ونساء، كانت فين الفتاوى دي؟ فين الفتاوى دي؟ ليه غابت؟ ليه تأخرت؟ ليه ما ظهرتش إلا مع ثورة الجياع وفي تونس؟ علامات تعجب واستفهام، علامات تعجب واستفهام. كانت المسألة الأخيرة وهي تتعلق بنهاية الطغاة والطواغيت، نهاية الطغاة والطواغيت. وإلا فللظالم قاتل لا يموت، ويبقى الاتعاظ ويبقى الاعتبار. وإلا فزين العابدين يقولون طويت صفحة حكمه 23 سنة، 23 سنة في الحكم. الراجل باصطلاح الناس عاش بالطول وبالعرض، بالطول. يعني أنا لما أتحسس عايش إزاي الراجل ده دلوقتي، المزلة والمهانة شكلها إيه؟ إنه يطيح في الجو 6 ساعات مفيش دولة تقبله، مفيش دولة. إيه المزلة دي يا أخوة؟ والله صعب أوي، الحياة صعبة. البعض أصل واهم، البعض واهم لما بينظر لراقصة ومغنية وممثل وواحد مليار يقول لك يا نا يا سعدو رئيس ولا وزير، سعدو إيه وأنا إيه؟ ليه الغيبوبة وليه الغفلة؟ ليه الغيبوبة وليه الغفلة؟ أو زين العابدين المسكين، الراجل المسكين ده مش حاسس إلا باللحظة اللي هو فيها دلوقتي. شفت إزاي؟ باللحظة اللي هو عايشها دلوقتي، وكأنه في المنفى، وكأنه هيقضي بقى بقية أيامه. ما فيش إشكال يأكل ويشرب وينام. وما فعلته فرنسا، خد الدرس ده، ما فيش أخوة حقيقية مجردة ومتجردة إلا بين المسلمين. خلاف كده شغل وحوش، شغل حيوانات، علاقات مصلحية. هات وخد، هات وخد، أدي لك حاجة لازم تديني مقابلها. لازم أمريكا اللي فعلته فرنسا مع زين العابدين هو اللي بتعمله أمريكا مع بقية العملاء. شفت إزاي؟ هو نفس الدرس. لما تتابع أنت الرجل بتاع إيران ده كان عميل كبير قوي عند الأمريكان، يجوا في النهاية لازم يلفظوه. دي سيرة اوعى تفتكر انها استثنائية حدثت مع زين العابدين. واصل الفرنسيين دول اهل خسة ودناءة وعندهم ندل الطبع. لا، كل الكفر على نفس النحو. امريكا بتشتغل نفس الشغل مع كل العملاء، مع كل. وشأن الامريكان وشأن الفرنسيين شأن شياطين الجن. الشيطان ولي ساحر، او الساحر ولي للشيطان. هو اللي بيقص، هو اللي بيدفعه لشغلة السحر دي، وهو اللي بيمده. ويأبى الشيطان الا ان يمسح بكرامة الساحر الارض لو كان عنده كرامة. شفت؟ لازم يخزله. تقول سبحان الله، ده الراجل بتاعك، حافظ عليه، إيش هتشتغل بيه النهارده وبكره؟ ابدا ابدا. لازم يلفظه، لازم، ولازم يمسح بكرامته الارض. نفس القضيه، ما هو ده زين العابدين، ده عميل خسيس دنيء عند الفرنسيين، فاشتغلوا معاه ما رضوش يستقبلوه. شفت؟ الطياره عماله تحلق في الجو، رافضين يستقبلوه، رافضين. الله، ده راجل خدمكم خدمة كبيرة جدا، اعملوا معاه حتى الناس تقول لك منظر واجب. أبد نفس السياسة تسلكها أمريكا مع عملائها، ما بياخدوش الدرس، ما بياخدوش الدرس أبدا. كما ذكرنا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيل. وبيكون شأن الواحد شأن قطعة الإسفنج، تعرف قطعة الإسفنج دي أسبوع تتشرب الوسخات لحد ما تمتلئ، يرفضونها ويقذفون به. وقذف أدى الدور، أدى المهمة، خلاص صار غير مرغوب فيه، غير مرغوب فيه. ما زلنا بنتمنى لزين العابدين ابن علي أن يكون له من اسمه حظ ونصيب، بلاش أوفر الحظ والنصيب، لا أبدا، يكون له من اسمه حظ ونصيب. ده اسمه زين العابدين، اسمه دي أسماء عايزة مراجعة، زين العابدين ابن علي. فأنا أتمنى أن يكون له من اسمه قدر من الحظ والنصيب. إن كانت فرنسا قذفته في سلة المهملات ومزبلة التاريخ وحينتقل غير مأسوف عليه، فياريته ينيب إلى الله حتى في الأيام الباقيات، في الأيام الباقية يتوب إلى الله. والله التائب من مش عن حجر واسع، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. شفتوا ازاي؟ قل الذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ويعودوا فقد مضت سنة. أنا مش هديله توبة من جبل خاص أو أحجر عليه واسع، أو أنت هتقول ازاي ده عاش عمره بيعمل وبيسوي، لا، أنت تاب الله عليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفس لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فاحنا ما زلنا بنتمنى الخير والله لزين العابدين على الرغم من إجرامه وكفره وضلاله، وكفره وضلاله، ودعوة له أنه يتوب ينيب إلى الله تبارك وتعالى. إن كان قد خسر الملك والسلطان والجاه ليس له أن يخسر دينه أو أن يخسر ربه أو أن يخسر آخرته، وإلا في البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا ينام. اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويبقى الدرس لكل الطغاة والطواغيت عساهم يتوبون وإلى الله يرجعون. ونكتفي بهذا القدر، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.